أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا أنه كان من المسبحين لبث في بطنه إلى يوم يبعثون. صدق الله العلي العظيم. أكثر من مليار ملحد يعيش في العالم، أكثر من مليار نصراني يعيش في العالم، أكثر من مليار بوذي يعيش في العالم، عدد غير المسلمين في العالم أكثر من 5 مليارات من البشر. أحد كبار مراجع التقليد كان يقول في خطبة له: نحن نريد أن ندعو هؤلاء الأكثر من 5 مليارات من البشر، نريد أن ندعوهم إلى الإسلام، ولكن إلى أي إسلام ندعوهم؟ هل ندعوهم إلى إسلام أوله حرق باب بيت فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، كلام صحيح، إلى أي إسلام ندعوهم؟ مئات، والظاهر أن العدد غير مبالغ فيه، من القنوات الفضائية بمختلف اللغات تدعو إلى الإسلام، ولكن إلى أي إسلام؟ الإسلام الذي يعلن عنه عالميا، الإسلام الذي لم يبق من البشر إلا القليل النادر إلا وسمع بالإسلام، هذا الإسلام الذي يعرض هو إسلام يعتبر هذا الإرهابي البائد الذي قتل قبل أيام يعتبره شهيدا. أي إسلام هذا؟ وسمعتم الجهات الإسلامية بمختلف الطرق نددت بالقضية، الإسلام الذي يعرض هذا إرهابي سفك دماء عشرات الآلاف، لعلي أقول مئات الآلاف من المؤمنين في أفغانستان وغير أفغانستان، يعتبر مظلوما، يعتبر شهيدا، قتله يعتبر جريمة. هذا الإسلام الذي يعرض، الإسلام الذي يعرض هو إسلام البخاري، لا إسلام رسول الله صلى الله عليه وآله. وبين الإسلامين فرق كبير جوهري. الإسلام الذي يعرض هو إسلام فلان وفلان، لا إسلام أمير المؤمنين. كنماذج من الفرق الشاسع بين الإسلام الذي يعرض وبين إسلام رسول الله صلى الله عليه وآله. التعامل، نموذج أول، التعامل عند المقدرة، عند السلطة. كيف تتعامل عندما تتسلط على الناس؟ إسلام البخاري هو إسلام قتل الأسرى. إسلام البخاري هو إسلام سفك الدماء عندما تتسلط. والروايات ليست واحدة واثنتين وثلاث. أما إسلام رسول الله صلى الله عليه وآله فهو إسلام اذهبوا فأنتم الطلقاء. إسلام المرحمة، وفي نفس الوقت إسلام التدبير والحكمة والعقل. لا تتصوروا أن عفو رسول الله صلى الله عليه وآله كان أمرا غير عقلائيا، كان أمرا خلاف الحكمة. لا، صحيح أن هذا التصرف نبع من رحمة النبي، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صحيح أنه نابع من الرحمة، ولكن في نفس الوقت نابع من صميم التدبير والعقل. هذا الذي جعل الناس يدخلون في دين الله أفواجا. تصرف رحيم حكيم، هذا إسلام رسول الله. في نموذج ثاني، بعد ثاني، في التعامل مع، أو لنقل في تصوير صورة رسول الله صلى الله عليه وآله، إسلام البخاري يختلف جوهريا عن إسلام رسول الله صلى الله عليه وآله. إسلام البخاري هو إسلام إن الرجل ليهجر، العياذ بالله. إسلام البخاري هو إسلام رسوله يسب المؤمنين ظلما. الكلمات ليست مني، موجودة في البخاري، موجودة في مسلم. لا يسب غير المؤمنين، يسب المؤمن. كلمة المؤمن موجودة في الرواية التي ينقلونها عن رسولهم. يلعن رسولهم المؤمنين ظلما، ظلما خلاف الحق. يضرب رسولهم المؤمنين ظلما. يسب، يلعن، يضرب، والكلمة الرابعة يؤذي المؤمنين ظلما. ثم يعتذر هكذا رسول بأنه إلهي، إذا أنا فعلت هكذا أفعال مع المؤمنين أنت اجعل ذلك كفارة لهم. بالله عليكم، يوجد عاقل يقبل بهكذا دين؟ إنسان عاقل يوجد يخرج من دونه ليعتنق دين رسول يهجر؟ دين يسب ويلعن ويضرب أتباعه ظلما؟ ويريدون أن يقيسوا هكذا رسول بعيسى ابن مريم؟ معقول يعني؟ يعني ممكن يريدون أن يقيسوا هكذا رسول ويقدمون هكذا شخص على كل الأنبياء، على كل الرسل العظام؟ الكلمات ليست مني، موجودة في البخاري. كيف القياس؟ لاحظوا الفرق الشاسع. إسلام البخاري إسلام هكذا رسول، ولكن إسلام رسول الله صلى الله عليه وآله هو إسلام وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. اللحظات المعدودة من الوحي المباشر التي كانت بين إبراهيم وبين الله عز وجل بدون وجود واسطة، اللحظات المعدودة التي كانت بين موسى بن عمران وبين الله، بين عيسى بن مريم وبين الله، هذه كانت في حياة الرسل السابقين لحظات، ولكنها في حياة رسول الله في كل لحظات حياته منذ أن ولد إلى وحتى آخر لحظة من حياته، طيلة هذه الفترة كان وحي، ارتباط مباشر بين الله عز وجل وبين رسول الله صلى الله عليه وآله. هكذا رسول يستحق أن يتبع؟ أم ذاك الرسول الذي صوره البخاري ومسلم؟ الفرق جوهري أم لا؟ نموذج ثالث، تعامل الإسلام مع المعارضة. هذه القضية التي أشغلت الإعلام في هذه الفترة الأخيرة، وأشغلت بصورة خاصة حكومات دول المنطقة، كيف تتعامل مع المعارضة؟ الإسلام الذي يعرض للعالم يختلف جوهريا عن إسلام رسول الله في كيفية التعامل مع المعارضة. الإسلام الذي يعرض هو الإسلام الذي يحرق دار المعارض، حتى لو كان المعارض علي بن أبي طالب، حتى لو كان المعارض فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، بنت رسول الله، لو عارضت تحرق دارها. لماذا أحرقوا دار أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء؟ هل رفع السيف أمير المؤمنين والعياذ بالله؟ حاشا له هكذا شيء، بوجه إنسان مظلوم؟ كلا، مجرد أنه ما كان يقبل هكذا حكومة تأتي بالسيف. لا، بل أقل من ذلك، أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام إتماما للحجة، طبعا الحجة تمت عليهم وعلى الناس إلى يوم القيامة ليتم الحجة، أمير المؤمنين ما صنع أي شيء، فقط وفقط جلس في داره قال أنا هكذا حكومة لا أقبلها، فقط. بهذا المقدار تعارض تحرق دارك، وأنت علي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب وزوجتك بنت رسول الله. هذا الإسلام الذي يعرض، بل يمدح هذا التصرف، يعظم هذا الإحراق لبيت علي وفاطمة. شاعرهم يقول أعظم بملقيها. لماذا أعظم بملقيها؟ لأنه قال لعلي حرقت دارك لا أبقي عليك بها إن لم تبايع وبنت المصطفى فيها. لأنه هكذا يعظم هذا القائل. الإسلام الذي يعرض هذا الإسلام، إسلام يحرق دار المعارض ولو كان المعارض هو أبو الدين، هو أبو الإسلام، ولو كان المعارض هو وصي رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا الإسلام مشجع، يعني يجعل الناس يدخلون في دين الله أفواجا. دينهم أحسن من هذا الدين، هم جالسون يعارضون يتكلمون ولا أحد يتعرض لهم. أنت لو كنت أكبر شخصية ليس من حقك أن تقول أنا لا أقبل، فقط. من المجرم؟ المجرم اثنان. المجرم الأول هو الذي يعظم قتلة فاطمة الزهراء، هو الذي يشوه صورة النبي صلى الله عليه وآله وصورة الدين وصورة القرآن بتعظيمه لأعداء رسول الله، ببثه الإسلام بمنظار قتلة فاطمة الزهراء، بمنظار الإرهابيين، بمنظار الذين أسسوا الإرهاب في الإسلام قبل الهجوم على دار أمير المؤمنين. ما كان للإرهاب معنى في الإسلام، ما كان لهم مجال في الدين. هذا المجرم الأول. المجرم الثاني: وأعتذر من هذا القول، نحن الذين سكتنا لكي يبث هكذا إسلام، لكي تعظم هكذا شخصيات، لكي يصور الإسلام من منظار الإرهابيين. هذا ليس جرما بحق الإسلام سكوتنا، لأننا ما بينا أن تعامل رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين الإسلام الحقيقي مع المعارضة تعامل قمة في العظمة، قمة في الأخلاق، قمة في الرحمة، قمة في التعقل. رسول الله، لا أقول بالنسبة إلى من لم يؤمنوا برسالته، لا، بالنسبة إلى من كانوا يعارضون في ألوهية الله عز وجل، ما صنع بهم هذا السنة؟ سمعتم يوما أن رسول الله حرق دار شخص ما آمن بالله؟ دخل المكة، انتصر في مكة، تسلط على أهل مكة، أهل مكة بقوا مشركين إلى فترة طويلة أكثرهم، رسول الله قال لهم لا، أحرق دار شخص، قتل شخص واحد لأنه لا يقبل رسالة رسول الله، لأنه لا يقبل حكومة رسول الله، لأنه لا يقبل ألوهية الله عز وجل. ننطق نقاش كلام، تعتقد برأيي، قل رأيك حتى لو كنت مشركا بالله عز وجل. كيف تصرف أمير المؤمنين مع المعارضة؟ بجانب مركز حكومة الدولة الإسلامية العظمى، مركز الحكومة يعني قصر رئاسة الجمهورية وإن كان مسجد الكوفة، مركز حكومة هذه الدولة الإسلامية الضخمة المترامية الأطراف، بجانب هذا المركز أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام سمح بمن كان يعارضه ولم تكن له شخصية ولم يكن له نفوذ أن يفتح أكبر قناة إعلامية آنذاك، المئذنة آنذاك أكبر قناة إعلامية. أمير المؤمنين سمح للمعارض أن يفتح هكذا قناة، وعلنا في وضح النهار باسم أمير المؤمنين كان الأشعث بن قيس يشتم عليا على المنارة، أمير المؤمنين ما منع، صلوات الله على أمير المؤمنين ولعنة الله على أعدائه. هذا الإسلام من يعرفه؟ أنا وأنت في المساجد الشيعية، في الحسينيات الشيعية، العالم يعرف هكذا إسلام؟ العالم يعرف إسلام قتل، سفك للدماء، قتل للأبرياء، قتل للأطفال. قتل الرضع. محسن الشهيد من كان؟ ما كان بريئا، سبط رسول الله، جنين في بطن أمه يقتل. لماذا؟ الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء، ما الذي صنعت بهم حتى قتلوها؟ فقط قتل، إحراق. هناك روايات مؤلمة جدا مؤلمة، أنا لا أتمكن أن أقرأها أصلا. إحدى الروايات مروية عن الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء صلوات الله عليها، هي تروي ماذا حدث بها خلف الباب، أنا لا أتحمل أن أقول. عبارة الصديقة الكبرى: ماذا صنعوا بها بنت النبي؟ فقط إشارة، لا أصرح. إخواني، الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء صلوات الله عليها عصرت بين الحائط والباب المشتعل بالنار، اعرفوا ماذا حدث لها. القضية ما كانت قضية عصرة فقط، ما أطفأ الباب، وهذا ورد بتصريح على لسانها، تصرح ماذا حدث. وأنا أبقى ساكتا أفكر في نفسي، لا أهتم بما حدث بالصديق الكبرى، لا أنتفض لها أصلا، ليل نهار يعظم قتلة فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام وأنا لا أهتم. نتمكن أن نقابل هكذا يوم القيامة رسول الله صلى الله عليه وآله، ماذا نقول له؟ خفنا على أنفسنا، ما هي قيمتي أنا بعد قتل فاطمة الزهراء؟ يقولون لماذا تذكر جرائم هؤلاء، لماذا تذكرون أسماءهم؟ أنا بيني وبين الله أعتذر السكوت عن هؤلاء، السكوت عن جرائمهم، أنا أعتبره بيني وبين الله جرما، أنا أعتبره بيني وبين الله ذنبا كبيرا أن الإنسان يسكت عن هؤلاء ويفسح المجال لأعداء الدين أن يصوروا الإسلام من منظار فلان وفلان، أنا أعتبره ذنبا كبيرا بيني وبين الله، لا أتمكن أن أسكت. هذا التشويه لصورة النبي صلى الله عليه وآله، من الذي أحدثه؟ لماذا يهينون النبي صلى الله عليه وآله؟ لأجل هؤلاء. لماذا ذلك الإنسان الكافر الملحد يحرق القرآن؟ لأن القرآن يصور من منظار هؤلاء. انظروا ماذا قال، ليل نهار بعض الناس البعيدين عن الإسلام يقولون عن النبي ما يقولون، لماذا؟ لأن الصورة التي تبث للعالم عن رسول الله صلى الله عليه وآله هذه الصورة، لا تبث صورة الرحمة، صورة مشوهة. ثم لنراجع الآيات القرآنية، لنراجع الروايات الشريفة. أنا كلما فكرت دققت تأملت لا أتذكر آية قرآنية توصي بالسكوت عن الحق، أنا لا أتذكر. الآيات القرآنية كلها تبين أنه يلزم بيان الحق، يلزم التجاهر بالحق. نعم طبعا ضمن أطر الإسلام جعل أطرا معينة، طرقا معينة لبيان الحق بصورة عامة، لا أقول بصورة دائمية، بصورة عامة الدعوة باللين وقولا له قولا لينا، بصورة دائمية الدعوة بالحكمة، ومقتضى الحكمة مختلف من ظرف لظرف، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. أما أن نسكت عن الحق، أن لا نقول، أن لا نتجاهر، أنا لا أتذكر آية قرآنية توصي بذلك، بل الآيات القرآنية تشدد على السكوت عن الحق. أحيانا الأمر يصل والعياذ بالله إلى العذاب الأليم يوم القيامة بالسكوت عن الحق. هذه نقطة، نقطة أخرى باختصار شديد بعيدة عن هذه النقطة كلية، المؤمنون الشيعة على مر العصور كانوا في أشد الضغط بشتى أنواع الضغط، كانوا يقتلون، كانوا يطاردون، كانوا يعذبون في السجون، تصادر أموالهم، يصنع بهم وبأهاليهم ما يصنع. في عصرنا هذا الوضع تغير كثيرا، تلك العصور السوداء ولت، ولكن لا يزال الوضع على المؤمنين غير مستقيم، غير عادل في بلاد مختلفة. النماذج كثيرة كثيرة جدا، الضغوط السياسية، الضغوط الاقتصادية على البعض، ضغوط أخرى، حياة نكدة بسبب الظلم الذي يقع عليهم في بلاد عديدة، الظلم الذي يقع عليهم من بعض الحكومات، من بعض الجهات، من بعض الفئات، من بعض المذاهب، من بعض الأديان الأخرى، في البحرين، في السعودية، في إيران، في العراق، في بلاد مختلفة. من لهؤلاء؟ من يلزم أن يفكر في هؤلاء؟ أولا الله عز وجل هؤلاء. الله لا يرى؟ الله لا يعرف؟ الله يرى ويعرف وينصر، والله عز وجل يعلم ويعرف كيف ينصر لهؤلاء. الله عز وجل لهؤلاء خليفة رسول الله، أرواحنا فداء، إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم. هذا صحيح، وهذا هو الأساس، وهذا هو الأمل. ولكن علينا أيضا تكليف. الإنسان بطبيعته عندما تمضي فترة على شيء يتعود عليه ينسى المشاكل التي يعيش فيها المؤمنون في بلاد مختلفة. شيئا فشيئا الشخص يذهب عن ذاكرة الإنسان، وهذا خطأ. هؤلاء لا زالوا في ضغوط، لا زالوا في شدة، يحتاجون إلى دعم منا. أولا دعم في الدعاء، الدعاء مؤثر جدا. بعض الناس فترة يدعو ثم يتعب ثم يترك. قصة يونس قصة عجيبة جدا، دعا على قومه بسبب هذا الدعاء. الله عز وجل من جهة أرسل البلاء على قومه، من جهة ثانية لهذا التصرف من يونس، هذا التصرف كان ترك للأولى على بعض النظريات. بعض العلماء يقولون لا، ما كان تركا للأولى، وإنما كان غير مناسب لهذا الظرف. البعض يقولون لا، كان هذا الأثر الطبيعي لدعاء يونس. بالنتيجة على كل حال قوم يونس نزل عليهم البلاء. يونس ابتلي ببطن الحوت، دخل في بطن الحوت، والعذاب أقول نزل يعني كأنه نزل، وصل إلى قوم يونس. حتى في بعض الروايات الشريفة كناية طبعا لعله أن العذاب وصل إلى درجة بلغته أيديهم، يعني هكذا اقترب منهم عذاب الله عز وجل، اقترب من هؤلاء. ويونس ابتلي ببطن الحوت، ولكن الله عز وجل بالدعاء رفع العذاب عن هؤلاء، وبالدعاء اخرج يونس من بطن الحوت. الدعاء مهم جدا. عالم من العلماء بقي في قوم يونس، يونس قال له اخرج العذاب ينزل عليهم، قال لا اخرج، أنا أبقى معهم وأنصحهم أن يدعوا، أن يلتجئوا إلى الله عز وجل ليكشف الله عز وجل العذاب عنهم. وبقي بالفعل ونصحهم ودعوا وكشف الله عز وجل العذاب عنهم. يونس أيضا التجأ إلى الله عز وجل، دعا الله عز وجل أنقذه. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. الدعاء مهم مؤثر، الإنسان يدعو له، يدعو يلجأ إلى الله عز وجل، يتوسل بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، لهؤلاء المظلومين، لهؤلاء المضطهدين في بلاد مختلفة. دعم بالدعاء بالإضافة إلى بقية أنواع الدعم، دعم إعلامي، دعم بالقوى التي أوتينا. المهم الإنسان لا ينسى هؤلاء، لاحظوا هؤلاء المجرمين دافعوا بكل ما أوتوا من قوة وإعلام وأحزاب عن شخص مجرم، عن إرهابي، كل العالم يعلم أنه إرهابي، دافعوا عنه وهم يعلمون أنه إرهابي. ونحن لا ندافع عن مجموعة من المؤمنين لا رفعوا سلاحا على أحد، مضطهدين، مقهورين، صبورين. أقل ما يفعله الإنسان أن يقف معهم الذي يؤتى، حتى في بلد صغير مثل الكويت، نائب في البرلمان في بلد مثل الكويت لا يقول أنا لا قيمة لي عالميا، بالفعل لا قيمة له عالميا، ولكن يقول كلمته، يؤيد هذا الإرهابي، يقول يلزم أن يقام، أن تقام فاتحة على روحه. قالوا أو ما قالوا، مع أنهم لا قيمة لهم عالميا، صوتهم لا يصل أصلا، نائب في بلدة صغيرة من يعرف، قال كلمته، لا يقول كلامي لا يؤثر، حتى لو كان صغيرا كلامه يؤثر بمقداره في دعم الإرهاب، في تقوية سفك الدماء، بهذا المقدار يؤثر. لا نقول أننا لا نتمكن، أن صوتنا لا يصل، بمقداره. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، في آية قرآنية أخرى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يعني الذي أعطاها، كل نفس مكلفة بالذي الله عز وجل أعطاها، بهذا المقدار الإنسان يصنع. نسأل الله سبحانه وتعالى بحق محمد وآل محمد، بحق فاطمة الزهراء المظلومة الشهيدة، أن لا يفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. اللهم لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. اللهم انصر المظلومين على الظالمين. اللهم فرج عن كل سجين. اللهم اشف كل مريض. اللهم اشف كل جريح. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، بحق محمد وآل محمد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.